بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المباشر من برنامجكم، والذي أستقبل فيه اتصالاتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام. بخير شيخ.
وانت طيب يا علي، بارك الله فيك.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
الأول، إذا دخلت المسجد وحصلت شخصين يصلون، واحد إمام والثاني مأموم، وحصلتهم في الركوع، هل أركع معهم أو حتى تحسب لي ركعة، أو أنتظر حتى يرفع من الركوع أسحب المأموم إلى الخلف؟ وإذا ركعت معهم يعني هنا أكون يعني بجنب المأموم من جهة اليمين أو بجنب الإمام من جهة اليسار؟
إن شاء الله.
دخلت يعني معهم في الركوع.
نعم.
السؤال الثاني، سمعت أحد المشايخ يقول أنه علاج الحزة أو بما يعرف بالأكزيما أن تكتب عليها فأصابها صار فيها نار فاحترقت مرة أو مرتين تزول نهائيا بالتجربة، وأن لو وضعت عليها كل الأدوية المعروفة ما نفع ذلك.
شان.
سؤال الثالث، بالنسبة لقراءة القرآن، هل يكون أكثر أجرا وأفضلية القراءة من المصحف عن القراءة من الهاتف؟ والله كله يعتبر قراءة قرآن ونفس الأجر والثواب، سواء من المصحف أو الهاتف، لأنه يقول بعضهم إن يعني قرأت من المصحف والهاتف له نفس الشيء، نفس الأجر، لأنه قراءة قرآن.
نعم. شاء
الله. الرابع، إذا تأخرت إقامة الصلاة وأنا مستعجل، ماذا أفعل؟ هل أصلي بروحي؟ والله يكلم الإمام يستعجل بالإقامة، أو ما العمل يعني؟
يعني وأنت في المسجد؟
أيوة.
وفي المسجد فيه أناس ها؟
أيوة، بس أنا مستعجل يعني، هل أصلي بروحي؟ والله يكلم الإمام يستعجل بالإقامة، أو ما العمل يعني؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا عقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رضيت الشيخ، عندي كم سؤال. السؤال الأول، كنت أقرأ يعني في القرآن، وجاتني على يمكرون والله خير الماكرين، فأنا كنت يعني تأملت الكلام، الله عز وجل يعني في نظري ما ننسب له الشيء اللي مو بزين في نظري، فقلت أنا فكرت من تفكيري أن يمكرون، فوالله الله يعني عز وجل إذا أنتم مكرتم ترى أنا عندي شيء اللي يعني مثلا تقول ما أعرف أقول كلمة يعني أكثر أو أقدر أمكر عليكم يعني. هذه بس سؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، اليوم احنا طبعا احنا البلد كلها أمطار والأمور هذه، فجمعوا بين الظهر والعصر، فبعدين في أحد الشباب راح يصلي السنة القبلية البعدية بعد ما صلاة الظهر، فأنا على حسب علمي البسيط قلت له أنت دخلت في وقت النهي، قال لي لا أنا ما دخلت في وقت النهي، إذا جمعنا العصر مع الظهر هني ما نصلي السنة البعدية.
هو متى صلى السنة البعدية؟
بعد ما خلصنا الصلاة يعني احنا جمعنا الظهر والعصر.
اي يعني قدمت العصر مع الظهر.
اي نعم.
وبعدين قام هو صلى السنة البعدية بعد صلاة العصر المجموعة الى الظهر.
نعم.
طيب شال يا عقوب.
الشغلة الثانية شيخ، شوي أنا طبعا أنا عندي مرض التصلب المتهدد اللوحي، فأواجه بعض أمي وأختي دوم يقولون لي صل على كرسي، أقول لهم ما يجوز أصلي على كرسي مدام أنا أقدر أوقف الوقوف في الفرفر يعني من فرائض يعني الصلاة. يقول لي لا احنا خاف عليك ان انت تطيح مش عارفة, واختي دكتورة وكده يعني انا صراحة متضايق وما اقدر, بس انا اقيس لان انا اقدر صدق انا ما اقدر يمكن اوقف بانتصاب كامل, بس اني اقدر صدق في مشقة بسيطة, بس بعض الاحيان اذا انا احس بمشقة بس كبيرة لا اقعد.
تتصلي في البيت يا عقوب؟ ها
طبعا اصلي في البيت لان حكم المناعة عندي ضعيفة.
نعم.
فما أقدر أصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة, لأن صلاة الجمعة شوي المسجد يكون واسع وما في خوف لأن أكون جنبي أحد, وألبس الكمام طبعا حرصا على صحتي.
جزاك الله خير, بارك الله فيك,
شكرا جزيلا.
مرحبا يا عقوب. مرحبا مرحبا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلع
دكتورة تقبل الله طاعاتكم.
من نومك جزاك
الله خير, يعني طول شهر رمضان ما قصرت وانتم القناة بارك الله فيكم.
الحمد
يعني.
لله الحمد لله
الحمد لله. ودكتورنا تعلمنا من حضرتك كثير.
الحمد لله
والحمد لله الحمد لله. ان شاء الله انه ثابتين على الطاعات ان شاء الله.
يا رب يا رب الله يثبتنا وياك.
بدي اسال حضرتك بالنسبه للركعتين العفو الاربع ركعات اللي قلت لنا عنهم انهم بعد صلاه العشاء, هم بيشملوا السنه ولا غير عن السنه؟
ان شاء الله.
هذا كان سؤالي. وسؤال ثاني دكتورنا بعد اذنك.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. عند ختم القرآن في المسجد لما كنا في المسجد كان الإمام يقرأ, لما وصلنا عند الضحى صار يقول لا إله إلا الله والله أكبر ويقرأ السورة اللي بعدها.
إيه.
بعدين وصل عند آخر سورة الناس قرأ كمان لا إله إلا الله وكبر وقرأ الفاتحة ونفس الشيء كبر ورجع قرأ أوائل سورة البقرة وإحنا داخل الصلاة يعني.
أي نعم.
نعم. فبس كنت حابة أسأل حضرتك لأنه والدي علمني صراحة إنه ما بعد إنه نفس الشيء, أنا كنت ما كنت أعرف إنه لازم نكبر بعد سورة الضحى.
نعم.
بعدين الحمد لله يعني صرت ألتزم بهذا الشيء, بس ما بعرف إنه داخل الصلاة بجوز أو ما بجوز.
إن شاء الله يا عمر.
إن شاء الله دكتور الله يجزيك الخير. والحمد لله أمي يعني دلتنا على برنامج حضرتك وإلنا خمس سنين من تابع حضرتك.
الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيها يا رب وفيكم.
آمين. الله يجزيك الخير دكتور.
حياكم الله. يا مرحبا. طيب طيب. علي من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول دخلت المسجد ووجدت شخصين يصليان وحصلتهما في الركوع, يقول إمام ومأموم يصليان وحصلتهما في الركوع, يقول طيب أنا إذا أردت أن أدرك الركعة ماذا أفعل؟ هل أصلي خلفهما عن يمين المأموم عن يسار الإمام أم لا؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للشخص إذا دخل المسجد أو غير المسجد ووجد اثنان يصليان مثلا إمام ومأموم وهو وجد المأموم ويركع يكبر قائما تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام, قل الله أكبر ثم يركع, ثم إذا رفع الإمام إما أن يتقدم الإمام وهذا هو المشروع في حق الإمام إذا كان هناك مجال, بمعنى أن في مساحة وفي مسافة, وإن لم يحصل يتأخران وتكونان خلفه الإمام خلفه الإمام. ولو أنك مثلا صليت أدركت الركوع عن يسار الإمام أيضا على الراجح بأن صلاتك صحيحة ثم ترجعان خلف الإمام لأن الاثنان فأكثر يكونان خلف الإمام والواحد يكون عن يمين الإمام. هذا هو العمل الصحيح يا علي فيما لو إذا أدركت اثنين يصليان وهما في الركوع وأردت أن تدرك الركعة بالركوع تفعل هذا الفعل بارك الله فيك. علي يقول سمعت أحد العلماء يقول بأن علاج يعني الأكزيما أو الحزق هذه يقول أن تتلو عليها قول الله عز وجل فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. علي بارك الله فيك. أولا أقرر قاعدة مهمة جدا تنتبه لها وهي أن التداوي هو من الأمور المباح, التداوي من الأمور المباح, ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تداووا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهله. هذا القاعدة الأولى أو الأمر الأول ضمن هذه القاعدة. الأمر الثاني لا يجوز التداوي بالأشياء المحرمة مثل النجاسات وغير ذلك أو المحرمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. كذلك لا يجوز التداوي بالأشياء الشركية أو البدعية مثلا، أو مثلا ما يتعلق بالأرواح الخبيثة مثل التعامل ببعض الأشياء التي جاءت الشريعة بتحريمها، هذا كله محرم. يبقى قضية العلاج بالقرآن، فالله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالله جل وعلا ذكر بأن هذا القرآن شفاء، هذا القرآن شفاء. ولذلك من ابتلي بمرض سواء روحي أو بمرض بدني جسدي فإنه يتداوى بالقرآن. وعندنا حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رقى اللديغ بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، يعني ما به شيء، ما كأن لدغته عقرب أو ثعبان، قرأ عليه سورة الفاتحة. ولذلك العلماء هنا يأتون، هذه ليست من البدع التي توظف في العبادات، لا، لأن أنا ذكرت لك قاعدة بأن الأصل في التداوي الإباحة. ولذلك يذهب بعض السلف إلى اختيار بعض الآيات القرآنية المناسبة لمثل هذه الأمراض، فهذه الأمراض الجلدية والأكزيما أو شيء من هذا القبيل ناسب أن تقرأ عليه مثل هذه الآية، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ولذلك هذا مروي عن جمع من السلف، والذي تقوله بأن أحد العلماء يقول به نعم، لأنه مروي عن بعض السلف، وبعضهم يرى بأنه يضع عليه دائرة، يضع عليه دائرة ويقرأ عليه هذه الآية. وكذلك الرعاف مثلا، وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يقولون بأن الذي يصاب برعاف دائم مستمر ما ينقطع ولا يتوقف، قالوا يقرأ عليه هذه الآية. هذه المسألة يا علي بارك الله فيك هي التي ذكرها العلماء، ولذلك لا حرج في ذلك كون القرآن شفاء ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل عن قراءة القرآن من حيث الأجر والأفضلية، هل يكون من المصحف أم من المحمول أو الجوال كما ذكر الهاتف؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة القرآن مقصد، والشريعة لم تلتفت إلى الوسيلة التي تؤدي إلى قراءة القرآن، فالقرآن يقرأ من الصدر، فمن كان حافظا للقرآن أو حافظا لبعض سور القرآن يقرأ حفظا، الشريعة ما تكلفه أن يقرأ من المصحف، يقرأ كذلك من المصحف، يقرأ من المصحف هذه وسيلة أيضا، يقرأ من كتب التفسير، يقرأ من كتب التفسير هذه وسيلة إلى قراءة القرآن، يقرأ كذلك من الأجهزة الذكية الآن الموجودة اللي المشتملة على تطبيقات للمصحف مثل ما ذكرت في الهاتف، هذا كله ولله الحمد وسائل إلى قراءة القرآن. ولذلك من حيث الجواز يجوز، من حيث الأفضلية لا شك بأن حمل الإنسان للمصحف بيديه هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله عز وجل لا شك بأنه أفضل، قد نص على هذا جمع من أهل العلم على أن حمل القرآن أفضل والنظر فيه أفضل، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يقرأ من حفظه مثلا، يقرأ من أي وسيلة أخرى. فلذلك من حيث الأجر ما نستطيع نقول والله القراءة من هذا أكثر أجر من هذا، لكن نقول من حيث الأفضلية نعم، ففي فرق بين كون هذا أكثر أجرا وهذا أفضل، من حيث الأجر واحد، اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فسواء قرأت من المصحف أو من التفسير أو من حفظك أو من المحمول مثلا الأجر واحد. من حيث الأفضلية الإنسان لا يهجر القرآن، ينبغي للإنسان أن يعني يضع المصحف بين يديه وينظر فيه وينشره إذا مثلا كان عنده فراغ، سواء في بيته في مكتبه في أي مكان ينشر المصحف ويقرأ منه. علي من عمان يسأل يقول يعني أنا كنت في المسجد وتأخروا في إقامة الصلاة، هل يعني يجوز لي أن يعني أستعجل الإمام وأقول له أقم الصلاة وإلا أصلي وحدي وأذهب؟ علي بارك الله فيك، أولا من دخل المسجد ينبغي له أن لا يخالف إمام الصلاة المرتب الراتب المكلف الرسمي المرسم في إمامة الصلاة، ولذلك هذا الإمام إمام المسجد ما يجوز الافتيات عليه بالتقدم بين يديه بإقامة الصلاة أو بكذا، هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. ولذلك الإنسان إذا دخل المسجد التزم بما في المسجد من وقت مثلا لإقامة الصلاة، ما يشغب ما يشوش على الناس، وإنما ينتظر حتى تقام الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للعادة جرت بأن أئمة المساجد لديهم وقت يمكثونه بين الأذان والإقامة، والجهات الرسمية المشرفة على المساجد هي التي تلزمهم بهذا. ولذلك نجد الآن جميع الدول الإسلامية فيما أعرف أنهم يلتزمون بأوقات، عندك الفجر ما بين 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، الظهر 20 دقيقة، العصر 20 دقيقة، المغرب 5 دقائق أو 10 دقائق في بعض البلاد، العشاء 10 دقائق. إذن أنت كداخل المسجد لابد أن تعرف بأن هذا هو المتبع والمعمول به. طيب الأمر الآخر، إذا الإمام زاد مثلا، أنت الآن في صلاة العصر مثلا والإمام تجاوز 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، هذا يشق على الناس. لماذا؟ لأن أغلب الناس يبني أموره على قضية الصلاة مثلا، فهو رتب وضعه على أنه سيصلي وستكون الفترة الزمنية كذا وكذا، فإذا الإمام تجاوز إلى نصف ساعة أخطأ في حق المأموم إلا من عذر، إلا إذا كان عنده عذر. فيجوز لك في مثل هذه الحالة أن تستعجل الإمام، تقول له يعني الآن تجاوزنا الوقت المسموح فيه ونحن عندنا ارتباطات وعندنا مواعيد وعندنا أعمال وعندنا لقاءات وعندنا زيارات مثلا، فيجوز لك في مثل هذه الحالة. أما في حدود الوقت لا، يعني ما دام أن الإمام في حدود الوقت المنظم له والمرتب له ما يجوز لك أن تتجاوز عليه. ولذلك إما أن تدخل المسجد وتعلم بأنك أنت ماكث فيه حتى الإقامة، وإلا لا تدخل أصلا وإنما تذهب في حال سبيلك. يعقوب من البحرين بارك الله فيه يسأل عن قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول بدأت أتأمل في هذا الكلام وقلت كيف يعني ينسب إلى الله عز وجل صفة المكر، ويعني يقول قلت لعل يكون المعنى أن الله عز وجل يعني إذا مكرتم سأمكر أعظم من مكركم وشيء من هذا القبيل. يعقوب بارك الله فيك، أولا تشكر على التدبر والتعقل والتفهم لآيات القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لتفسير القرآن، يا يعقوب بارك الله فيك، لا يجوز ويحرم للإنسان أن يفسر القرآن برأيه، وإنما لا بد فيه من الرجوع إلى أهل العلم. ولذلك قال محمد بن سيرين رحمه الله من أئمة السلف، قال رحمه الله ورضي عنه رحمه الله ورضي، قال من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه ما عنده أدوات التفسير الصحيحة ولا عنده الأهلية أنه يقوم فيفسر القرآن، وهذا قد يغريه، فإذا أصاب حينما فسر برأيه قد يغريه هذا، فيتجرأ ويكون عنده جسارة على تفسير آيات القرآن ثم يضل ضلالا بعيدا. المسألة الثالثة، هذه الآية تتعلق بصفات الله عز وجل، وعندنا قواعد يا يعقوب إذا ضبطتها في صفات الله عز وجل الحمد لله تستطيع أن تتعامل مع كل هذه الآيات التي من هذا النوع، مثلا الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، مثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه يعقوب بارك الله فيك اسمها صفات المقابلة. صفات ماذا؟ المقابلة. ما معنى صفات المقابلة؟ وهي أن هذه الصفة لا تنسب، لا تضاف إلى الله بإطلاق، لا يجوز أن نقول بأن الله تعالى من صفاته الماكر الكائد المستهزئ، هذا لا يجوز، وإنما تذكر على سبيل المقابلة.
على سبيل المقابة. لذلك هذه الآية قال ويمكرون ويمكر الله، يعني الله عز وجل يمكر بهم إذا مكروا، فهذه تسمى صفات المقابلة، تحفظها بارك الله فيك، لأنك ستمر عليك آيات مثل الاستهزاء، الله يستهزئ بهم إنهم يكيدون كيدا ويمكرون ويمكر الله، فهذه تسمى صفات المقابلة. لا يجوز أن يقال أن يوصف الله عز وجل بالمكر بإطلاق أو بالاستهزاء أو بالكيد مثلا، لاحظ كيف؟ فهذه هي ما يسمى بصفات المقابلة. لكن لاحظ مثلا لما، لأن هذه الصفات ليست هي شر من كل وجه، أو ليست هي مثلا سيئة من كل وجه، لا، فيها وجه حسن، هذا الذي يتصف به الله عز وجل حينما يمكرون، يمكر الله عز وجل بهم. لكن لما كانت صفة الخيانة قبيحة من كل وجه، ما جاء في قول الله تعالى وإن يريدوا خيانتك، ماذا قال جل وعلا؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، لاحظ كيف؟ قال فأمكن منهم، بمعنى أن الله تعالى أمكن منهم ولم يقل بأنه خانهم، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه، الخيانة قبيحة من كل وجه. أما صفة المكر والكيد والاستهزاء فهذه فيها وجه مقبول وفيها وجه غير مقبول، فهنا تأتي هذه الصفة. وأنا أطلت الجواب حتى تفهم هذه القاعدة ويفهم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولذلك باب الصفات أوسع. وباب الصفات يعني مهم جدا تعلم هذا الباب العظيم من أبواب حق الله عز وجل، لأن هذا يتعلق بذات الله عز وجل العلية، فيتعلم الإنسان هذا على وفق قواعد أهل السنة والجماعة. بارك الله فيك. يعقوب من البحرين بارك الله فيه يقول عندنا يعني البلد أمطار، واليوم جمعوا بين الظهر والعصر، يقول واحد راح وصلى السنة البعدية بعد صلاة العصر، يقول قلت له بأنك أنت صليت في وقت النهي، قال لي لا. يعقوب بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يجعلها أمطار خير علينا وعليكم، الحمد لله نحن أيضا عندنا أمطار خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعله صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله وبرحمته، ويشرع حقيقة لأئمة المساجد أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذلك للمشقة الشديدة، لأن الأمطار ما زالت تهطل ولله الحمد والمنة، وهذه وصية لأئمة المساجد خاصة إذا جاءهم توجيه من الجهة الرسمية المشرفة على المساجد. بارك الله فيك يعقوب. ثانيا الجواب على سؤالك بالنسبة لموضوع يعني صلاة السنة، سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر المجموعة إلى ما قبلها وهي صلاة الظهر، مشروع وليس وقت نهي بارك الله فيك. فوقت النهي يبدأ من دخول وقت العصر، سواء يعني جمعنا صلاة العصر مع الظهر أو أبقيناها، لها وقت نهي بارك الله فيك. وثانيا يا يعقوب، يجوز للمصلي الذي فاتته السنة البعدية لصلاة الظهر أن يقضيها في وقت صلاة العصر، أن يقضيها في وقت صلاة العصر، فقد صح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد العصر ركعتين. تقول لأم سلمة فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كانت ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر، وقد نهى عن الصلاة بعد العصر، فقال إن وفد بني فلان أشغلوني، يعني آتوه بعد صلاة الظهر، صلوا معه الظهر وأشغلوه حتى دخل وقت صلاة العصر، يقول فصلاهما بعد العصر، يقول فهي هاتين. ولذا والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته ما يتركه، ولذلك واظب عليهما. على هذا أخذ العلماء جواز قضاء السنة الراتبة سواء القبلية أو البعدية في أوقات النهي. فضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام وانت بخير.
الله طيب طبعتكم. منه من صالح الأعمال.
كنت صايم بس تقيأت، بس حسيت بلع، يعني بلع حسيت بالطعن يعني.
طيب أنت تعمدت بلع القيء ولا ما تعمدت؟
لا ما تعمدت، لكن نعم. بلعت حسيت بالطعن يعني، عرفت علي؟
نعم. شالي عبد الله.
والسؤال الثاني نصيحة بعدم الرضا قضاء الله وقدر.
طيب.
لأنها اللي يصير كلها الظلم والأمور هذه يعني.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل طاعتك.
منا ومنكم صالح الأعمال.
أودك يا رب.
يا رب.
شيخ الله يرضى عليك، بالنسبة لي أنا كنت أصلي بالمسجد اللي يم بيتي، فاعتيادي يعني التراويح والعشاء، فالإمام مسك ختمة يعني من أول يوم، بس لما أجينا إلى التهجد أجى شيخ فاضل يعني ثاني ضيف للمسجد، فكان يصلي بين التهجد يعني، فغير آيات يعني الختمة طبعا، فتوقف هنا الإمام عن الختمة. بعد ما راح ليلة 27 للضيف رجع الشيخ انه شنو ليلة 29 ما كمل يعني بعض الصور اللي فاتت يعني، فاجي ختم بالاجزاء الاخيرة يعني، فهل هذه تنحسب لنا يعني ختمة؟ فانا فكرت انه الامام يعني قرأ هذه الصور مثلا هو في بيته يعني.
صحيح.
هل هذه تعتبر ختمة يعني؟
ان شاء الله.
احنا ختمناها.
ان شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، انا في بعض الأحوال أستخدم الأحكام القرآن يعني لما أتكلم، هل هذا جائز؟
كيف يعني
أختي؟ يعني يمشي مثلا أضغم بعض في بعض الحالات، أو مثلا أخفي أو شيء، يعني أطبق الأحكام في يعني كلامي بالبيت مثلا أو الصديقات، فهل
يعني
هذا
يعني قصدك
يعني
الكلام العادي يعني العادي تطبقين
ايه
أحكام يعني التجويد ها؟
مثلا أخفي يعني أظهر يعني هيك أستخدم، فهل ايه هذا جائز؟
ما يضحكون عليك يا مفرقد؟
لا ليش يضحكون علي الشيخ بالعكس
الكلام العادي ايه نعم،
لأنه طيب يعني هم ما أعرف يعني يجوز يفهمون أو ما يفهمون
طيب
يعني، بس أنا هيك لا إراديا يعني ما كنت متعودة مثلا على القرآن من أطبق الأحكام الحمد لله، هيك لا إراديا أستخدم هذه الأحكام في بعض يعني كلامي، فهل هذا جائز؟
طيب يا مفرقد
شكرا
مرحبا
عليك مع السلامة.
مرحبا. رجاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طلع.
كل عام وانت بخير.
وانت طيبة.
السؤال الأول شيخ، هل الوسواس هو ابتلاء من الله؟
طيب.
السؤال الثاني، الله عز وجل قال في القرآن إن الظن أكذب الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن
هذاك
أكذب إن
هذا حديث، هذا حديث لكن الآية إن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ها؟
لا إن بعض الظن إثم أصلا إن بعض الظن إثم في الحديث إن الظن أكذب الحديث، يعني كيف نجمع بين هذا الآية بين الآية وبين الحديث؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا الحمد لله أصلي قيام الليل أتقرب لله بالنوافل أصلي وأصوم، هل هذا رزق من الله؟
إن شاء الله يا رجاء.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك. فضل أم خليل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
سؤال واحد، أنت مجاوب على السؤال، سألت إنك مجاوب على سؤالي إن مال الذهب عن زكاة الذهب، لكن تو يقول أمين في زكاة الذهب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم شاف واحدة دخلت على عاتية وديتها سوارة وحط العصا على السوارة قال لها من تزكيها السوارة من تزكيها، يعني هي لابس بدنة كانت.
اي قصدك ان هذا دليل على ان زكاه الذهب واجب.
ايوه ابي الدليل يعني
ان شاء الله.
ايوه. والسؤال الثاني، واحده عندها ذهب يعني عندها ذهب و
ايوه
تزكيهم ما تبيع منهم تزكيهم ما ان تزكيهم اللي بس اللي تعيب تبيع منهم وهي تلبسهم ما مخلتهم يعني حظ خيره تلبسهم
اي
وتبيع منهم تزكيهم.
طيب وين السؤال؟ السؤال وين؟
السؤال يعني كيف يعني هي تبيع منهم تزكيهم لك ولا أن تعطي زكاتهم هي تلبسهم ما تلبسهم تلبسهم إياه ما
يعني هي عندها حاجة. ذهب ملبوس وتبيع منه وتزكي.
الزكي نعم.
طيب بعد سؤال آخر أم خليل.
السؤال الثالث عادة لحظة
ها نسيتي؟
نسيت.
يلا بالتوفيق إن شاء الله الله يحفظك. مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. يعقوب من البحرين يقول
هو عنده مرض التصلب المتعدد اللويحي، يقول أنا أصلي قائم، يقول أصلي قائمة، وتقول عندي أمي، يقول عندي أمي وأختي طبيبة أيضا، يقول يطلبون مني أصلي على الكرسي خشية أنني أقع، وأنا أقول لهم بأني أنا أستطيع القيام، يقول إلا صلاة الجمعة يقول يصعب علي ذلك من حيث الجماعة، ويقول أصلي الجمعة في المسجد وأما الصلوات العادية أصليها في البيت. يعقوب بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للقيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا تصح صلاة رجل قادر على القيام في الفرض إذا جلس، لا تصح صلاة الجالس في الفرض مع قدرته على القيام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للشخص الذي مثل حالتك، يعني عنده نوع انحناء مثلا بسيط أو يخشى عليه أن يسقط مثلا، فيجوز له أن يصلي إلى جدار مثلا، يستند إلى جدار أو إلى عصا مثلا. فأنا أنصحك ما دام أنهم يطلبون منك أو يطلبان الوالدة وأختك يطلبان منك أنك تصلي على الكرسي وأن تقول أنا قادر على القيام، أنك تحمل عصا أو تصلي إلى جوار شيء معين مثلا تستند عليه إذا احتجت إلى ذلك، إذا احتجت. أما إذا لم تحتج إليه ما في داعي. ولذلك العلماء ينصون على أن من كان قادرا على القيام بالاعتماد على العصا لا يجلس، بالاعتماد على العصا أو على أي شيء مما يعتمد عليه. بارك الله فيك وتقبل الله منك ومأجور يا يعقوب. بالنسبة للنوافل صلي جالسا ولك الأجر كامل بإذن الله تعالى، لأنك يعني عندك مشاكل صحية وكذا. أما القيام في الفرض فهو ركن إلا للعاجز، عجزا كاملا ما يستطيع القيام يصلي جالسا. أم عمر من الأردن بارك الله فيها تسأل عن الركعات الركعتين أو الركعات التي بعد صلاة العشاء، هل تشمل السنة البعدية؟ أختي أم عمر لعلك تقصدين الأربع ركعات التي بعد صلاة العشاء والتي تعدل أجر قيام ليلة القدر. طبعا هذا أنا لي جواب مفصل ومطول حول هذه المسألة. الحديث الوارد في هذه المسألة لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا هو مروي عن جابر. ولذلك مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال بأنه من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن من صلى أربع ركعات بعد العشاء عدلنا مثلهن في ليلة القدر، عدلنا مثلهن في ليلة القدر، يعني كمن صلى في ليلة القدر مثل هذه الصلاة. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنها لما صحت موقوفة عن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم فلا حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، بالنسبة للركعات الأربع هذه هي ليست منها سنة العشاء البعدية، ليست منها سنة العشاء البعدية، فأنت تصلين سنة العشاء البعدية، لأن هذه وارد فيها حديث من صلى عشر ركعات، وفي حديث آخر من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها ركعتان بعد العشاء. بعد ذلك تقومين فتصلين أربع ركعات، تسلمين من كل ركعتين بارك الله فيك. أم عمر من الأردن تسأل تقول يعني عند ختم القرآن في المسجد لما وصلت عند سورة الضحى يعني قلت لا إله إلا الله والله أكبر، وعند سورة الناس، طبعا هي تتكلم عن الإمام عند ختم القرآن في المسجد، تقول الإمام لما وصلنا عند هذه عند سورة الضحى قال لا إله إلا الله ثم قال والله أكبر، وكذلك عند سورة الناس قال لا إله إلا الله والله أكبر وقرأ الفاتحة ثم كبر ثم رجع إلى داخل الصلاة. تقول أنا والدي علمني هذه الطريقة، فما حكم ذلك؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني قراءة القرآن عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل، والله تعالى أمر بترتيل كتابه، قال ورتل القرآن ترتيلا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويقرأ عليه يسمع، يقول ابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وكان الصحابة يقرؤون، فلم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا إذا وصلوا إلى سورة الضحى قالوا الله أكبر لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يبدون. هذه حدثت عند القراء، عند القراء يعني، وذكروا هذه الطريقة، ولهم طبعا خاصة عند نهاية المفصل عندهم طريقة معينة، وعند لما يأتي يختم يبدأ بالتكبير وكذا ثم يعود إلى الفاتحة ثم، وهذا ما عليه دليل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، وإنما هذه نشأت وحدثت من بعض القراء. ولا يخفاك بأن غالب القراء ليسوا بفقهاء، غالب القراء ليسوا بفقهاء، وهناك مجموعة مصنفات في بدع القراء، في بدع ومحدثات القراء. لماذا؟ لأن هم يفتقدون إلى العلم الشرعي، فكونهم يعتنون بالقرآن وبالأسانيد وبالتجويد وبالترتيل لا يعني بأنهم علماء، مع حفظ الحشمة لهم والتقدير والمكانة. ومنهم من هو من العلماء، يعني فيه من العلماء من القراء من هو من العلماء الأجلة، لكن كناحية شرعية أحيانا تتسلل البدع والمحدثات إلى القراء. فلذلك أخت الفاضل هذه طريقة غير صحيح، هذه الطريقة غير صحيح، خاصة إذا فعلها الإنسان في الصلاة. أنت قلت فعلها الإمام في الصلاة هداه الله، أين الدليل؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم ختموا القرآن في الصلاة، عثمان ختم، تميم الداري ختم، والناس نقلوا الختمات، ما ثبت عنهم أنهم إذا وصلوا إلى سورة الضحى قالوا الله أكبر لا إله إلا الله ثم يعودون فيقرؤون عند الناس يكبرون ثم يهللون ويقرؤون الفاتحة ثم كذا ثم يعودون، ما في داعي. يعني هل قضية الآن هم باعتقادهم أنهم يعلمون الله تعالى الله عز وجل أن والله الآن رجعنا إلى الختمة من جديد، أم لهم قصد آخر، أم لهم قصد آخر؟ لذلك هذه ما ثبتت أخت الفاضل. وانظر يعني إلى أئمة الحرمين الشريفين اللي ولله الحمد الناس منذ العهد الأول وهم ينقلون الصلاة مثلا، وما ثبت، ما ثبت هؤلاء الأئمة الأكابر القراء اللي على علم وفقه مثلا في المساجد المشهورة، ما ثبت شيء منها. ولذلك اتركي بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، وأنا أوجه نصيحة إلى الإمام هذا وجميع أئمة المساجد لا يفعلوا مثل هذا الشيء، لأنه يخشى عليهم حقيقة ويخشى على صلاتهم أنه أدخلوا جمل ليست من الصلاة، يعني جمل ليس وإن كانت هي من أذكار الصلاة لكن أدخلوها ووظفوها في أحوال هي حقيقة غير مشروعة. بارك الله فيك يا عمر ورضي الله عنك. عبد الله بن أبو ظبي يقول أنا كنت صائم وتقيأت وشعرت بطعم القيء يعني دخل. أخوي الفاضل عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي القيء الصائم يختلف باختلاف المهيج والدافع، فإذا كان غلبك القيء مثل ما يقولون عندنا بالعامية غصب عنك ما ليس بإرادتك، طبعا صومك صحيح ولله الحمد. وأما إذا أنت تعمدت القيء فيبطل الصوم. قد ورد في هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القيء، ذرعه يعني غلبه القيء، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. السين والتاء طلبيتان، يعني هو الذي تعمد القيء، تعمد القيء قال فليقضي، فليقضي. طيب الآن اللي ما تعمد القيء غلبه القيء غصبا عنه تقيأ ثم وجد طعمه في حلقه ما يضره شيء، لماذا؟ لأنه هذا أثر للقيء، أثر للقيء ليس باختياره ولا بإرادته، ولذلك لا شيء عليك بارك الله فيك. أهم شيء أنك ما تعمدت البلع وإنما هكذا غلبك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. عبد الله يريد نصيحة في يعني عدم الرضا بقضاء الله وقدره. يا عبد الله بارك الله فيك، أولا عندنا الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الست التي لا يصح إسلام شخص إلا بالإيمان بالقدر، كما أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، أنه من الله عز وجل، لأن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عمر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره, وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر له أربعة مراتب: مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربع مراتب باستقراء نصوص القرآن والسنة, وهذا من باب تسهيل العلم, العلماء يسهلون العلم للناس, هذا بالنسبة للقدر. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. طيب, الرضا بالقضاء هذه مسألة ثانية, انتبه. في عندنا الإيمان بالقدر وفي عندنا الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء بمعنى أن الناس طبعا الأصل أنهم يرضون, ها, يرضون بكل ما يحصل لهم من أمور الخير من الغنى والصحة والعافية, طبيعي, طبيعة النفس البشرية. لكن متى يظهر متى يظهر الرضا الحقيقي؟ عند المصائب, بالفقر, بالأمراض, بالحوادث, بالحروب, بكذا, بالمشاكل, بكذا, يظهر هنا الرضا بقضاء الله عز وجل. طيب, هل الرضا بقضاء الله واجب أم أنه مسنون؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء, بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة هل يجب عليه أن يرضى بهذه المصيبة, أم أنه إذا ما رضي بها مع إيمانه بالقدر أن هذا من الله عز وجل, هل إذا ما رضي بها مع إيمانه بالقدر هذه يخل بإسلامه وبإيمانه؟ هذه المسألة التي بحثها العلماء, بمعنى أن صار لك حادث معين, إذا ما رضيت بهذا الحادث هل تكفر؟ الجواب لا. هل ينقص إيمانك؟ الجواب لا, على القول الثاني. أما من قال بوجوب الرضا بالقضاء قالوا نعم ينقص الإيمان, لأنه يجب عليه أن يؤمن, أن يرضى بالقضاء, يجب عليه أن يرضى بالقضاء. ولذلك هي مسألة مبحوثة عند أهل العلم. واضح يا عبد الله كيف الفرق بين هذه وهذه؟ الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان, الرضا بالقضاء اللي مقدر عليك من الأشياء التي أنت تكرهها هل يلزمك أن ترضى بها بحيث أنك تقتلع من قلبك ومن نفسك ومن صدرك كل ما يضاد هذا الأمر, أم أنه لو ما تقول يعني لو يعني مثلا ما رضيت بهذا وكرهت هذا في نفسك يضر إيمانك؟ الجواب لا, هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم, مع ترجيح مسألة يعني مع ترجيح مسألة وجوب الرضا بالقضاء. ولكن لو حصل شيء هذا لا يعني بأن الإنسان يخرج من الإسلام. عموما إخواني وأخواتي, مسألة الإيمان, مسألة الرضا بالقضاء حقيقة فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متعددة على الإنسان فيما لو إذا رضي بما حصل له من مكروه وعلم بأن في طيات هذه المحنة منح كثيرة من الله سبحانه وتعالى, وينظر إلى ما قال الله جل وعلا في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم, في مسألة الإفك لا تحسبوه شرا. وفعلا لما ننظر إلى المآلات وإلى النهايات كان خير لعائشة وللنبي وللصحابة وللمسلمين جميعا. فلذلك مهم جدا أن الإنسان دائما يعلم بأن الأمور كلها بأن ما يقدره الله عز وجل هو خير في حقيقته, وإن كان يعني سوء في ظاهره. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تقول: يعني كنا نصلي في رمضان التراويح والقيام, تقول كان الإمام ماشي في ختمة ثم أتي بإمام ليلة 27 وختم بنا وقرأ, عفوا قرأ بنا لكن سور أخرى, والإمام ليلة 29 كمل, لكن الآيات التي السور التي ما قرأها بسبب هذا الإمام الذي اطرأ عليهم, هذه الآيات السور ما قرأها, تقول كمل ما قرأها. تقول أنا تفسيري بأنه قرأ في البيت, هل نحن يكون لنا ختمة؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك ومن جميع المسلمين, بالنسبة لختمة القرآن لا شك بأنها مستحبة, والعلماء يستدلوا لذلك بمدارسة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة من ليالي رمضان القرآن. وبالنسبة لما حصل لكم إن شاء الله يكون لكم ختمة بإذن الله على النية السابقة، والإمام هذا يظهر، وهذه طريقة بعض أئمة المساجد، إذا سافر مثلا أو طرأ له شيء أو مرض مثلا يقرأ في البيت الذي فاته حتى يختم ليلة 27 أو يختم ليلة 29. وأجركم مكتوب أختي الفاضلة، سواء يعني أكمل معكم كاملا أو هو قرأ، لأن النية أنكم تختمون معه، واحتسبوا الأجر، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. أم فرقت تقول: أنا في الكلام العادي مع الناس أستعمل أحكام التجويد، تقول يعني أتكلم معهم أستعمل أحكام التجويد اللي نستعملها في قراءة القرآن، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم فرقت بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة القرآن لا بد فيها من التغني والترتيل والتجويد، لأن الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. والراجح من أقوال أهل العلم أن التغني هنا المقصود فيه إتقان القراءة، حيث التجويد والترتيل ومخارج الحروف، أيضا إعطاء القرآن قدره من حيث التجويد والقراءة والترتيل. أما الأمور العادية فهذه يا أختي الفاضلة يظهر والله أعلم أن هذا يكون من قبيل التشدد والتنطع، وربما يدفع إلى مثل ما ذكرت لك، وأنا لما قلت لك يضحكون منك تقول لا ما يضحكون، لا هذا سيقود إلى يعني الضحك أو لماذا؟ لأنه ما من غير المعقول أنك تستخدمين أحكام التجويد ومخارج الحروف في الحديث العادي مع يعني من يجلس معك مثلا، لأن هذا سيكون فيه تقعر وسيكون فيه تشدد وتنطع وتشدق أحيانا. فلذلك أنا أنصحك بأن تبتعدي عن مثل هذه الطريقة، لأن هذا قد يعني يرمونك بيعني مثلا التكبر، بالتعالي، بالتفيهق، بمثلا سامحيني أقول هذا الكلام لأنه هذه جرت العادة. أنا شخصيا ما أقبل شخص يعني في مجتمعنا يتحدث معي بالكلام العادي ويستخدم أحكام التجويد، أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة وأحكام الإخفاء وأحكام الإظهار، يعني هذا يعني يصير فيه نوع من التنطع والتشدد، وكذا يكون فيه نوع من التقعر أيضا، تقعر الإنسان بالحديث. لا، خليك عادية، تكلمي بلهجتك بطريقتك، مثل ما يقولون العوام بساط أحمدي، ما تتشددين، ما تحاولين أنك يعني تجلبين مثل هذه الأحكام على الحديث العادي. وأنا ما أحفظ حقيقة، حتى العلماء أختي الفاضل أم فرقد ذكروا قالوا بالنسبة لقراءة بالنسبة لقراءة الحديث هل يرتل أم لا؟ قولا، الحديث وحي من الله عز وجل، لكن ليس هو كالقرآن. فمن أهل العلم قالوا نعم الحديث يقرأ كما يرتل كما يرتل القرآن. والقول الثاني وهو الراجح، سبق أني نبهت على هذا قديما، قلت بأنه ما يقرأ الحديث كما يرتل القرآن، وإنما يقرأ بالطريقة العادية، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيف بالحديث العادي؟ بارك الله فيك. رجاء من العراق تسأل تقول: هل الوساوس ابتلاء من الله؟ أختي رجاء بارك الله فيك، لا شك بأن الوساوس أمراض، والأمراض ابتلاءات من الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا لا شك بأنه من الأمراض والابتلاءات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم. الهم من جملتها الهموم والأحزان والأمراض النفسية، بارك الله فيه، هذه من الله عز وجل. طيب، هل الإنسان يستسلم للوساوس؟ الجواب لا، وإنما يطلب الدواء، وإذا مرضت فهو يشفي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فيتداوى الإنسان بالطرق الشرعية والطرق الطبيعية. الطرق الشرعية بكتاب الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وبالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، وبالطرق الطبيعية مثل زيارة العيادة النفسية لطبيب أو طبيبة مشهورين بالصلاح والأمانة، وأيضا عندهم يعني حس شرعي، أيضا يعرفون كيف يوازنون. وممكن بعض العقاقير وبعض الأدوية التي تصرف من قبل العيادات النفسية لها أثر في تهدئة الأعصاب، تهدئة كذا، ولما يدخل عليها العلاج الروحي اللي هو القرآن والأوراد النبوية يحصل بإذن الله يعني سرعة في الشفاء بحول الله تعالى. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل يا عبد الله.
ما حكم راتب لاعب كرة قدم؟
طيب يا عبد الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. أبو أيمن.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك؟ كل عام وانت بخير.
أهلا وسهلا. حياك الله.
سؤالي حق الكفالة بالحج، سألتك سابقا عندي توضيح آخر.
أي.
يتقدم شخص إلى وكالة الأسفار في بلادنا فيقوم بوساطة بينه وبين شخص سعودي فيتكفل به عن طريق سفارة سعودية بمقابل، يتفقون عليه، ولهذا يكون السفر في أول شهر القعدة، وعند وصوله يقوم بالعمرة ثم يتحلل ويتحول إلى السكن بعيدا عن الحرم، ولا يعود إلا في أيام التروية.
نعم
نعم. فيسلمه الكفيل ما يسمى البراسية، ذيك السوار تحط في اليد
أي.
والبطش، مع العلم أن إذا تفتن له الأمن في هذه الحالة قبل الذهاب إلى منى وعرف فإنهم يرحلوه إلى بلاده لأنه يعتبر مخالف القانون.
نعم.
وربما يتعرض عقوبة مالية.
نعم.
ويضيع عنه الحج والأموال في أن واحد. السؤال هنا، إذا تمت الحالة الأخرى ولم تفطر الأمن وأدى حجه، فهل في هذه الحالة حجه صحيح؟
إن شاء الله يا أبو أيمن.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
تفضل.
شخص سافر في هذه الأيام إلى السعودية في عمل لمدة 10 أيام ويكون الإقامة معه بالرياض، يؤدي 6 أيام ثم يعود إلى جدة ثم إلى مكة ليؤدي عمرة، فهل يحرم في الطريق طائرة أو من جدة؟
يعني هو الآن سيسافر إلى الرياض أولا.
نعم.
أي وبعدين يذهب إلى جدة وبعدين ينزل إلى الحرم.
نعم.
إن شاء الله. أبشر.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله منا ومنكم.
منا ومنكم صالح الأعمال.
عندي سؤال واحد.
طبعا.
في واحد في رمضان خلت الحبوب في حلقها وبعدين يتخلي الماء وبعدين أذن الأذان. هل صحيح صومها ولا
يعني لما أذن الأذان شربت؟
لما أذن الأذان كملت الماء، لأن هي خلت الحبوب حلقها بعدين شربت الماء.
يعني كانت رافعة الإناء بيدها.
أيوة رافعة وتشرب وبعدين أذن الأذان.
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. رجاء من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول كيف الجمع بين قول الله تعالى إن بعض الظن إثم وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الظن أكذب الحديث؟ أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للظن على نوعين، ظن محمود وظن مذموم. الظن المحمود هو ما يتعلق بالأشياء الشرعية أو المباحة، ولذلك أغلب مسائل الفقه ظنية، مسائل الفقه ظنية، إما أن تكون من الظن الغالب أو من الظن غير الغالب، والظن الغالب هي مرتبة يعني قريبة من اليقين، ولذلك الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهذا من الأشياء الشرعية هذا الظن. هناك أيضا ظن محمود، في مثلا حينما يظن الإنسان ظن السوء في أهل العرامات وأهل الشر والفساد، هذا ظن محمود. يعني شخص الآن مثلا من تجار المخدرات، مثلا أضرب مثال، ورأيتيه مثلا مع مجموعة شباب أو يريد أن يقيم علاقة مع شباب، هل أظن به ظن الخير؟ أقول والله هذا مسكين مثلا، ما يجوز ظن السوء به مثلا، أتركوه مع هؤلاء الشباب، هذا حمق، هذا حمق وجهل. لا، هذا يظن به ظن السوء. لماذا؟ لأنه مشهور عنه تجارة المخدرات أو من أهل الفساد مثلا والأخلاق السيئة، ولذلك يجنب هؤلاء الشباب، يحذر منهم، مع أنه ما صدر منه بينهم شيء. لكن هذا الشخص بما اشتهر عنه من شر وفساد، فإنه يجب أن يساء الظن به. حماية للناس، حماية للشباب، حماية للمجتمع، هذا مثال أنا أضربه، والأمثلة كثيرة في هذا. والظن المذموم، اجتنبوا كثيرا من الظن، هو هذا المرض الذي يسكن بعض الناس، وهو إساءة الظن بالآخرين، إساءة الظن بأهل الصلاح، إساءة الظن بأهل الخير، إساءة الظن بالأصدقاء، إساءة الظن بين الأزواج أيضا، يحصل إساءة ظن بين الأزواج، بين الأرحام. هذا الذي أمر الله عز وجل، أو عفوا نهى الله عز وجل عنه. وبالنسبة لحديث إن الظن أكذب الحديث، المقصود به الثاني، الظن أكذب الحديث هو النوع الثاني. بارك الله فيك. رجاء من العراق تقول أنا ولله الحمد يعني أصلي القيام وأتقرب إلى الله بالنوافل وشيء، تقول هل هذا من رزق الله؟ أختي رجاء، هذا من أعظم رزق الله عز وجل عليك، ولذلك رزق الله لا يتوقف على الأمور المادية وأمور الدنيا كما يفهم كثير من الناس. لا، رزق الله أوسع من هذا المفهوم الذي يقف عنده بعض الناس. ولذلك يقول بعض العلماء مسألة الرزق المالي المادي هذا أقل درجات الرزق، هناك أعظم رزق وأعظم منحة وهبة وعطية من الله، الإسلام والإيمان والتوفيق للعبادة والطاعة، التوفيق للخير، التوفيق للعمل الصالح، هذا من أعظم الرزق، ولذلك إلزمي هذا الأمر. بارك الله فيك. أم خليل من عمان سألت عن يعني مسائل في الذهب، يعني تقول مثلا حديث المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتين من ذهب، قال تؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما فقالتهما لله ولرسوله. ثم ذكرت مسألة امرأة عندها ذهب تبيع وتزكي وشيء من هذا القبيل. أختي أم خليل بارك الله فيك، يمكن أكثر المسائل اللي تردني من النساء مسائل الذهب، ها، واللي تابعنا يعرف هذا الشيء. لكن ألخص لك الجواب. أولا بالنسبة للذهب، إذا كان معد للتجارة وللكنز، هذا الزكاة فيه واجبة بإجماع العلماء. الثاني، إذا كان الذهب معد للبس والاستعمال والتزين، خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، ويعتبرونه من جملة القنية أو التي يقتنيها الإنسان. مذهب فقهي آخر يقول بوجوب الزكاة فيه، ولكل فريق أدلة. والأدلة الموجبين لزكاة الحديث اللي ذكرته، حديث المسكتين، والراجح أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فإنه لا يتصور أن يكون المقصود بهما الزكاة الشرعية، وإنما الزكاة من معانيها العارية، أن تعيرها أختها، هذا على فرض صحته. لماذا؟ لأن المرأة ألقت الذهب كله، قالت هما لله ورسوله، طيب هل هذا زكاة؟ الزكاة تأخذ جزء من 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 الذهب وليس الذهب كله، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. المسألة الأخرى، كون المرأة تقول والله أنا حابة أزكي، الله يعطيها العافية ويقويها، وهذا خروج من الخلاف، تقول والله ما دام في المسألة خلاف أبغى أزكي، جزاها الله خير ومأجورة على ذلك فتزكي. كون المرأة تلبس ذهب وتبيع منه مثلا، تأخذ وتبيع مثلا، تلبس هي تتحلى بهذا الذهب ثم بعد ذلك تبيع من هذا الذهب، مأجورة على ذلك، ولا يلزم أن يكون الزكاة من ذات الذهب، وإنما يجوز أن يكون من أي مال آخر. هذا باختصار يا أختي أم خليل بارك الله فيك. خلصنا. عبد الله أخوي من السعودية وأبو أيمن من تونس وعبد الرحمن من عمان، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.